علمتني وعلمتني التسامح. تسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح.
علمتني علمتني التسامح، علمتني التسامح، علمتني التسامح.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الفرق شاسع بين نظرة الإسلام إلى المرأة وبين نظرة الحضارة الحديثة إليها. فالنظرة الحديثة تعتبر المرأة سلعة وتجيز المساومة على عرضها وكرامتها، كما تجيز هدم معنوياتها وتشجعها على الفساد بدل أن ترشدها إلى سبيل الاستقامة المرجوة. أما الإسلام فقد رفع من مكانة المرأة وأوضح لها أن سبيل الرقي نحو السؤدد والكرامة هو التقوى والتحرك ضمن الحدود التي رسمتها الآداب الإسلامية. مستمعين، عندما يقول القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس المقصود هم الرجال دون النساء، بل المقصود بالخطاب هو الجنسان معا. وبهذا الاعتبار فإن أي امرأة تساوي أي رجل مهما كان شأنه في الصفاء والنقاء والعبادة، إذا سلكت هي هذا المسلك الإسلامي، مسلك التقوى الذي يقربها إلى الله تعالى. ومن تقرب إلى العلي القدير أحبه واصطفاه وكساه بفيض نوره وسعة رحمته. وفي القرآن نماذج كثيرة للنساء اللواتي يردن تبوء المكان الصحيح. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح.
Thank you.
إخوة الإيمان، يكفي المرأة فخرا أن القرآن الكريم قد تضمن سورة طويلة تحمل اسمها، هي سورة النساء، فضلا عما أفاض حولها من حديث في سورة البقرة. ثم إن تاريخ الحضارة الإسلامية يحتوي على آلاف من المشاهد تدل على كرامة المرأة واقعيا، كما يحتوي تاريخ الحضارة الحديثة على آلاف الشواهد أيضا تدل على همجية هذه الحضارة وانحطاط المرأة في نظمها القذرة. إن الجاهليات المعاصرة وهي تخدع المرأة تقدم لها حقوقا هشة فضفاضة ملؤها الشعارات الكاذبة والكلمات المعسولة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والدمار. وما زالت الإحصائيات والشواهد والوثائق دالة على سوء المنقلب في أحوال المرأة المعاصرة وتدهور أخلاقها بتدهور مجتمعها. على العكس هذا كله، يقف الإسلام موقفا علميا صريحا بتحديده حقوقها الشرعية الطبيعية، وأهمها نذكرها بعد هذا الفاصل. أولا مستمعينا، حق الحياة. ثانيا حق التربية. ثالثا حق الكفالة. رابعا حق الملكية. خامسا حق اختيار الزوج. سادسا حق الشهادة. وسابعا حق العمل. هذه أهم الحقوق التي يتناساها بعض المفكرين والأدباء والنقاد عن عمد في معالجتهم لقضايا المرأة، مفضلين اختيارات الجاهلية واتجاهاتها الأيديولوجية المنحرفة. وهناك قضايا حيوية كثيرة عالجها الإسلام معالجة دقيقة لم يسبق إليها أي فكر ولا أي مذهب وضعي. والأدهى والأمر أننا نلغي في ساحة الفكر والأدب شبهات وتشويهات غطت حقائقها وشكلت غطاء كثيفا، منع الأجيال من رؤية الحق وصرفهم عن الصراط السوي إلى المفاوز الملتوية المضلة. لهذا صار من اللازم أن نرفع الغشاء عن هذه القضايا المصيرية ونبين الصالح فيها من الطالح والحقيقة فيها من الزيف، كي ينتبه إلى ذلك المثقفون فيميزوا بين المضامين الصالحة في عملية التوعية ليجعلوها محل عنايتهم، والمضامين الخطيرة التي تضر الفرد والمجتمع ليبعدوها نهائيا عن دائرة أفكارهم. وليكن في الحسبان أن دعاة الحرية الحيوانية يزعمون أن للمرأة الحق في معرفة كل شيء والذهاب إلى أي معهد أو جامعة لتنهل من علوم عصرها، كما لها الحق في أن تتبوأ أي مركز علمي وتتحمل أي مسؤولية بناء في كفاءتها. على كل حال، هذه كلمة حق أريد بها باطل، فهم يريدون أن يربطوا المجتمعات البشرية بالمرأة التي هي ذاتها مربوطة بمخططاتهم وأهدافهم الدنيئة. لهذا تتمثل النتيجة في أن الشعوب تصير محكومة بواسطة الشهوات والغرائز والأهواء. إن الإسلام إذا دعا إلى تعليم المرأة فإنه ينظر إلى هذه بنظرة حضارية شمولية، لا بنظرة إلى حق بسيط يتعلق بالمرأة كفرد منعزل عن عجلة التقدم والنهضة. إن موقفه إجابة عملية دقيقة عن السؤال التالي: لماذا تتعلم المرأة؟ أو ما هي أهداف تعلمها في إطار الحضارة الحقيقية؟ مستمعين الأكارم، إن الموقف الإسلامي في هذه القضية يمكن تحديده فيما يلي: أولاً، خير ثقافة يجب أن تحصل عليها المرأة هي الثقافة الإسلامية الهادفة الخالية من كل شوائب البدع والتأويلات البشرية الخاطئة، ونخص بالذكر ما له ارتباط وثيق بوظائفها الأنثوية. ثانياً، يجوز أن تتعلم أيضاً ثقافة عصرها وتنتقي علماً من علومه، لكن بشرط أن لا يتناقض مع أصل من أصول دينها ولا مع أي جانب من جوانب أنوثتها. ثالثاً، إن العلوم الحقيقية بالنسبة لها هي تلك التي تتماشى مع طبيعتها كطب النساء وتمريضهن وتعليم البنات وغيره. رابعاً وأخيراً، توضع الشروط الكافية التي تنشئ جواً تعليمياً إسلامياً يحول دون السقوط في مشكلة من مشكلات الجاهلية كالاختلاط والاستهانة بالقيم وضياع الحياء واقتراف جريمة الزنا وغير ذلك مما لا يتسع الوقت لذكره. إلى اللقاء في حلقة جديدة مستمعينا من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتناول الصدقة سرا قبالة من يتصدق جهرا أمام الآخرين. طبيعيا ثم تفارق بين أن يتصدق أمام الآخرين وهدفه تشجيعهم على الإنفاق، وبين أن يتصدق وهدفه الرياء. والحديث يتناول الحالة الثانية، أي ضرورة أن يتصدق سرا من أجل الله تعالى. وفي حديث آخر يبين الإمام الصادق عليه السلام ثمرة مهمة لصدقة السر، وهي أن الله تعالى يعطي المنفق إذا ستر صدقته ثواب ذلك أمام الملأ في اليوم الآخر، حيث لا يضر الإنسان ألا يطلع على صدقته في الدنيا، وبالعكس ينتفع بذلك في اليوم الآخر، حيث يعوضه الله تعالى أمام الملأ بأجمعه جزاء صدقته السرية. والآن أيها الأخوة والأخوات، إذا عرفنا الدلالة الفكرية لمفهوم صدقة السر، يجدر بنا أن نفهم بلاغة الحديث حين رسمه الإمام الصادق عليه السلام وفق صورة رمزية هي الشمال مقابل اليمين. فماذا نستلهم من عبارة لا تطلع عليها شمالك؟ الجواب إن اليمين تعبير حقيقي عن إعطاء الصدقة، ولكن الشمال يقترن بتعبير رمزي دون أدنى شك. لذلك يتساءل قارئ الحديث، هل إن الشمال له إدراك حتى يطلع على ما صدر من اليمين؟ طبيعيا أن الصدقة من وراء الصورة ليس بهذه البساطة التي يتخيلها قارئ الحديث، بل الهدف هو أن اليسار هو رمز للناس، أو رمز للمباهاة، أو رمز للرياء. بيد أن السؤال لماذا انتخب الإمام اليسار رمزا بدلا من رموز سواها، نشير إلى المعنى المذكور. إن الطرافة البلاغية للصورة التي رسمها الإمام عليه السلام تتمثل في جملة نكات، منها أن اليسار هي قبالة اليمين، فيكون الإمام بذلك قد توكأ على اليدين بصفتهما رمزا للإنفاق. ولكن بما أن الإنفاق له وجهان، أحدهما من أجل الله تعالى والآخر من أجل الشيطان، لذلك جعل اليمين رمزا واقعيا يجسد الإنفاق من أجل الله تعالى، وجعل اليسار رمزا لغير الله تعالى، فيكون التقابل حينئذ بين اليمين واليسار تقابلا بين الله تعالى والشيطان، وهذا منتهى الطرافة في الصياغة البلاغية. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة في شتى ميادينها، ومنها في الإنفاق من أجله تعالى، ومن ثم في مطلق ممارساتنا، وأن نتصاعد بها إلى النحو المطلوب. مستمعينا الأفاضل، وفي ختام هذا البرنامج والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أحبتنا الأفاضل ونرحب بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بالاستماع إلى الأنشودة الأولى ضمن هذا البرنامج أحبتي، في مدح أئمة أهل البيت عليهم السلام: سفن النجاة، أئمتي وسادتي 12. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة للبشر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، مولى النبي في علي المرتضى. من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
فان الأئمة الإمام المجتبى، خير الورى جدا وأما وأبا. وواحد من خمسة تحت العباء.
أئمتي وسادتي 12،
12
سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب.
أي اللغات على متن أبجديتها تصف؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين. لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين.
والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين. كم من مناجاة له في ليله، أبكت عيون الشاكرين الحامدين.
وسادتي 12، سفينة فيها النجاة
للبشر.
قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
الخامس من آل طه يذكر محمد ذاك الإمام الباقر إليه تارز العلوم كلها فبثها لكل قلب يبصر
وسادس هو الإمام الصادق في الفقه وصل يافع ومورق إذ شيد العلم الرفيع جعفر العالم البر التقي الأوثق
أئمتي وسادتي اثنا عشر
صد عن سيف الحياة معرضا
أئمتي وسادتي اثنا عشر سفينة فيها النجاة
للبشر
قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر
كان طفلا أي طفل قد أعدم نطق الجبابرة
وتاسع كان نورا يهتدي به العباد
وعاشر إمامنا الهادي النقي ذاكم علي المرتضى والمتقي فشعشعت أنواره في مغرب وأرشدت علومه في مشرق
فيها النجاة للبشر قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر
وآخر الأئمة الطهر الكرام العائد الموعود بالبيت الحرام ذاك الذي عيسى يصلي خلفه مهدي آل البيت
القرآن
أيها الكرام، ليس هناك في الأمة من يساوي أئمة أهل البيت عليهم السلام في فضلهم وعظمتهم، ولا يباريهم في شرفهم ونسبهم، ولا يرتفع إليهم في مقامهم ومكانتهم، فهم عيش العلم وموت الجهل وأصول الكرم وقادة الأمم، والثقل الذي تركه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بين ظهراني الأمة، جعلهم نظراء للقرآن الكريم، نصبهم خلفاء له صلى الله عليه وآله على الناس، وحكاما على الخلق، وساسة للعباد، وأمراء أعلى العباد. أيها الكرام، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع إليها تحت عنوان كن للأيتام أبا، نستمع.
كن للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، كن للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. كن للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، كن للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. لا تقهر من عانى يثمى وتخيل طفلك إن مت، لا تقهر من عانى يثمى وتخيل طفلك إن مت، وتخيل بابا يلفظها ملتعا من كبد تدمى، حيران بلا قلب حان واليتم يجرعه الهم. فلهذا اليوم فعلت لك لتجنب من هم الطفل. كل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، كل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، كل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه لمن، فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه لمن، كفف دمع الأيتام وكن قلبا رحبا يهفو ويحب، واحفظ مال الأيتام لديك وحذار تمد له كفين. قل بالمعروف لدى الإفطار وتعفف بغناك المكرم، قل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. قل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أمة تفطر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى.
قال الإمام علي عليه السلام: ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها بالزهد، ولا ينجى بشيء كان لها، ابتلي الناس بها فتنة، فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه. بهذا الحديث الجميل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان لا تركننا إلى الدنيا وزخرفها. نشكركم على طيب المتابعة ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
لا تركننا إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا:
كلا
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون